بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وقالك بفضلك يا كريم. الحمد لله مسبح الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق الخلق من تراب وعد المتقين عظيم الثواب وتوعد الكافرين المعاندين أليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الغفور التواب وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، في سياق هذه الدورة العلمية والتي تنظمها مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة كيل في ألمانيا. ومع اللقاء الثاني في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في الدرس الماضي وقفنا أمام بعض المقدمات المتعلقة بتدريس العقيدة، وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبينا الحكمة من ترتيب أركان الإسلام ومن ترتيب أركان الإيمان. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف رحمه الله: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن بوحدانيته في ذلك. هنا قسم الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد إلى أقسام ثلاثة. تقسيم التوحيد بهذه الكيفية دليله الاستقراء والتتبع، دليله الاستقراء والتتبع. والاستقراء دليل شرعي وليس دليلا اصطلاحيا. ما الفارق بين الدليل الشرعي والدليل الاصطلاحي؟ الدليل الشرعي أي أنه إلهي فمصدره الوحي، مصدره الكتاب والسنة، مصدره الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الشرعي. أما الدليل الصلاحي هو الذي يكون من البشر فيصطلح العلماء على اصطلاح معين، فهذا يسمى الاصطلاح. أما الدليل الشرعي مصدره الكتاب والسنة. فتقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات دليل الاستقراء، والاستقراء دليل شرعي معتبر. يعني استقراء، الاستقراء هو إثبات حكم للجزئيات، هذا الحكم ثابت للكليات، يعني حكم كلي في القرآن أو السنة. هذا الحكم الكلي يشمل أجزاء وجزئيات، فينطبق الحكم على الجزء لانطباقه على الكل. من عندي الحكم الكلي التوحيد ثابت لله رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. دليل الاستقراء من خلال آيات القرآن وصحيح السنة يتبين لنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الدليل على ذلك، نبين أولا ما معنى توحيد ألوهية حتى نأتي بالدليل على ذلك، ثم نبين معنى توحيد الربوبية ثم نأتي بالدليل على ذلك، ثم نبين معنى توحيد الأسماء والصفات ونسوق الأدلة. توحيد الألوهية، الألوهية بمعنى العبادة، لأن الإله أي المألوه أي المعبود. أنت عندما تقول لا إله إلا الله المعنى لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأن من الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله، ده خطأ، لأن هناك الكثير من المعبودات، هناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد الحيوانات، وهناك من يعبدون البشر. إذا هناك آلهة متعبدة في الكون، لكن هذه الآلهة باطلة. فأنت عندما تقول لا معبود إلا الله هذا خطأ، لكن قل لا معبود حق إلا الله، لأن هذه المعبودات المذكورة كلها باطلة، كلها باطلة. وبنص القرآن ما نعبدهم، نحن كانوا يعبدون، يعني في معبودات من أصنام، من أحجار، من أشجار. في الهند يعبدون البقر، هناك من يعبدون البشر. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فده معنى الألوهية، أي أن المعبود الحق هو الله رب العالمين. دليل الألوهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. دليل الألوهية في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم، أولهم فضلا ومنزلة وقدرا. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن نبينا خاتم الأنبياء والرسل. فإن ذهبنا من حيث الترتيب الزمني آخرهم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، أولهم آدم وخاتمهم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن حيث الترتيب الزمني هو آخرهم زمنا. من حيث ترتيب الفضل والمنزلة هو أولهم فضلا وقدرا ومنزلة عليه الصلاة والسلام. هذا معنى وأنا أول المسلم، أولهم فضلا وقدرا وليس عدا من حيث الزمن. وعلى قول آخر وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، من هذه الأمة، من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونصر ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا لله، العبادة لا تصرف إلا لله، وده معنى الألوهية، أنه المعبود الحق جل جلاله. طب الربوبية، الربوبية بمعنى الخالق المالك المدبر، الخالق لأن رب من التربية، رب خلقه، خلقه، أعده، رزقه، دبر شأنه، ملك التصرف في أمره جل جلاله، فده معنى رب. ولذا يقول أهل العلم توحيد الربوبية أن توحد ربك في أفعاله جل جلاله، في أفعاله هو. الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله، ده ربوبية. دليله قال تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الملك. قال تعالى في سورة البقرة في أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم، فالخالق هو الله، والمالك هو الله. أيضا في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن معنى توحيد ربوبية أي أن الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله جل في علاه. فتفرد ربك في الخلق، فلا خالق إلا الله. تفرد ربك في الملك، فلا مالك إلا الله. تفرد ربك في التدبير، فلا مدبر إلا الله عز وجل. لعلك تقول: قرأنا على مائدة القرآن في سورة المؤمنون قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أثبت الخالقية لغيره، فتبارك الله أحسن الخالقين. فكيف نفرد الله بالخلق وقد أثبت الله الخلق لغيره؟ نقول الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق من لا شيء، وخلق من شيء. خلق من لا شيء بمعنى الإيجاد، وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. فالخالق حقيقة هو الله. في بقى الخلق المجازي، إنه بيخلق من مادة مخلوقة، كمن يصور، ينحت صنما،
أو يصنع دمية على صورة إنسان أو حيوان، عامل دبدوب، عامل دمية، ما هذا خلق، لكن خلق من مادة مخلوقة لله، فيسمى بالخلق المجاز، لأن في نوع تكوين، في نوع صناعة وابتكار، فالخالقية بحق لا تكون إلا لله الذي خلق من لا شيء. وعلى غير مثال سبق هذه ثابتة لله رب العالمين. أما الخلق المجازي يثبت للمخلوقين لأنه خلق من مادة مخلوقة لله رب العالمين. كذلك في قضية الرزق، في خاتمة سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين، والله خير الرازقين، هل هناك رازقون؟ رزق مجازي، فالمال مال الله وأنت مستخلف فيه، وقد يجعلك الله سببا للرزق، صاحب عمل فأنت سبب من الأسباب، ولكن الرزاق حقا هو من؟ هو الله رب العالمين. وفي مثل هذا يقال في الملك، حضرتك بتقول أنا أملك كذا، نعم ملكك ملك مجازي وليس حقيقي، بدليل أن في ملكك ليس لك حق التصرف الكامل. كيف؟ أنا أملك رصيدا من الماء، هذا الملك لا يعطيني حرية التصرف، بمعنى لأنني عبد مخلوق والخالق هو الله، فلكي أتصرف فيما منحني إياه لابد أن أتصرف وفق منهجه، يبقى ليس لي مطلق الحرية في الإنفاق، إذا أنفق في الحلال في الطيب في المباح، وإن أنفقت في غير ذلك فأنا ملوم معاقب، ودي مشكلة خطيرة، إذا حتى فيما أملك ليس لي حق التصرف الكامل، لكن من الذي له حق التصرف الكامل في خلقه؟ إنه الله رب العالمين. يبقى ملكي وملكك مجازي، ثم أن ملكي وملكك له وقت وينتهي ويزول، اليوم أنا أملك الساعة بكرة ما تبقاش ملكي بمجرد الموت من ألعف الساعة، من ألعف ملابسك، وبتترك كل ما جمعت خلفك، إذن أنت لست مالكا على الحقيقة. ولذلك العلماء يتكلمون في قضية الرزق، هل قضية الرزق تكون على الملكية أم على الانتفاع؟ دي مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة في باب الرزق. أهل السنة يقولون أن قضية الرزق تقوم على المنفعة وليست على الملكية. يعني إيه؟ ممكن الشيخ حسين ده يملك مثلا من أملاك الدنيا 4 إمارات وقطعتين أرض، وعنده رصيد في البنك 1,000,000 يورو، خلاص كده؟ فدي الملكية، هو يملك هذا كله، لكن رزقه من هذا كله ما ينتفع به، مش ما يملك. يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى ممكن أكون أملك في الدنيا أملاكا كثيرة لكنها ليست رزقي، فين رزقي من هذا كله؟ ما أنتفع به فقط. ولذلك مسكين هذا البخيل أمره عجب، يجمع لغيره ولا ينتفع هو بجمعه، ودي مشكلة خطيرة جدا، فده محروم، يظل طيلة عمري في شقاء، لجمع المال ويدخر ولا ينفق ويموت ويترك كل ما جمع ولم يستفد منه. لماذا؟ لأن هذا ليس رزقا له، هذا رزق من ينتفع به. قصة حكى لي أحد المغاربة في المغرب وقال أنها قصة واقعية حقيقية وليست دعابة وليست نكتة. دي في قرية من قرى المغرب، كان في رجل بخيل جدا شحيح مكتر، من شدة البخل أصيب بمرض الأنيميا الحادة وما بيأكلش ورحلته بؤس. فراح يكشف الطبيب قال لازم عندك نقص كثير في الفيتامينات، جيب لك حتة لحمة وكلها، تعمل شوية شرب، لازم تتغذى. فتحت وطأة المرض قال اشتري نصف كيلو لحمة، كمان نصف كيلو لحمة. المهم راح للجزار بيقول له اديني نص كيلو لحمة. الجزار عارفه قال له حاضر اجلس. لسه يقطع له نص كيلو فجأة دخل رجل يقول للجزار انا عايز الفخدة هذه واتنين تلاتة كيلو من السن وهات لي الحبت، خدي نص عيد. الجزار قال لصاحبنا ابو نص كيلو انتظر انت بقى كده، انت جنبنا خليك دلوقتي اصبر لما نشوف الزبون السقع ده. قعد يقطع له ويظبط ويشفي ويوزن ومبسوط، والزبون يطلع اموال كثيره ويدفع ثمن اللحم وشال الشنط ومشي. البخيل تعجب فبيقول للجزار الراجل ده شغال ايه؟ كل دي لحمه ويدفع الفلوس كلها؟ قال له هقول لك انا الراجل ده شغال ايه. هذا الرجل قائم في هذه المدينه او قريه، كلما مات بخيل من البخلاء ذهب هذا فتزوج زوجته واخذ ماله واشترى به اللحم. شفت البخل صعب ازاي؟ مشكله يجمع لغيره بالضبط كالمغتاب. المغتاب، ودي اخطر حاجه يا اخوه، داء الغيبه في اشد الاهوال يوم العرض على خالق السماء والارض. يجب اعز ما يملك من حسنات تذهب لمن كان يبغضهم في الدنيا بسبب الغيبه. تتكلم في حق فلان في غيبته وهو فيه، تكتب في ميزانك غيبة، يوم القيامة حسنات وسيئات. ولذلك قد يأتي المرء يوم القيامة كان مستقيما في الدنيا ويفاجأ في صحيفة أعماله زنا وسرقة وربا وفساد وظلم. أنا ما عملتش ده كله، لا عملت، اغتبت في يوم الايام الزاني فلان، فيتاخذ من سيئات مين؟ الزاني يتحط في صحيفته، ويتاخذ من حسناتك الزاني، يبقى اتكتب عندك ايه؟ زنا، ذنوب زنا وسيئات. اغتبت المرابي فلان، فاخذنا من سيئات المرابي في ميزانك انت، وخذنا من حسناتك للمرابي وهكذا، والسارق الفلاني وفلان. يا أخي أصحاب الذنوب الأصل فيهم الستر، تستر عليهم ما تغتابهمش، ما دام حالهم مستور ما تغتابش. طب إن كان حالهم غير مستور انصح لهم وذكرهم بالله، واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي. احفظ لسانك عن الغيبة، احفظ لسانك عن الناس، لأن منزلتك في الجنة تتحدد من خلال علاقتك بالناس. أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه لهذه الخطورة. يبقى الباب قضية الأرزاق الرزق على النفع مش على الملكية. فانظر ماذا تملك وحاول تنتفع وفق حدود الشرع. حاول تبذل لنفسك قبل موتك لأن من بعدك لن يبذل لك، قل أن يبذل لك بادر بعد موتك. إن بخلت أنت على نفسك اليوم فهل يا ترى تجد من ينفق عنك بعد موتك؟ هذا هو السؤال. إذن مفهوم الربوبية أن توحد ربك في أفعاله جل جلاله، فهو الخالق هو المالك هو المدبر. مفهوم الأسماء والصفات هو توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لربك كل كمال وتنفي عن ربك كل نقص وعيب. تثبت لربك كل كمال وتنفي عن ربك كل نقص وعيب. ولذلك قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله عز وجل حسنى كلها في أعلى درجات الكمال والحسن. خلاص، يبقى ده الإثبات. ولكي يكتمل الكمال لابد أن تنفي العيب وتنفي النقص، والنفي المحض لا يفيد كمالا، ولكن قضية النفي في الأسماء والصفات تتضمن إثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد بمعنى تقرأ في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد. فننفي الظلم عن الله جل جلاله ونثبت له كمال العدل. نثبت له كمال العدل، فده معنى النفي في الأسماء والصفات، نفي مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا يتضمن معنى الكمال، فنفي يتضمن إثبات كمال الضد، ضد الظلم العدل، فنثبت لله كمال العدل، فده توحيد الأسماء والصفات. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي في الألوهية وفي الربوبية في الأسماء والصفات. وبينا الدليل استقراء، أي تتبع النصوص حتى لا ينكر عليك منكر. يقول لك: من أين جئتم بهذا التقسيم؟ إن الصحابة لم يعرفوا هذا التقسيم ولم يتكلموا في هذا التقسيم. نقول: نعم، لم يتكلموا في هذا لأنهم ليسوا بحاجة للكلام في هذا، ولكن عندما تنشأ الانحرافات وعندما تنشأ الضلالات وعندما تظهر البدع، فأهل العلم يبدأوا بقضية الاستقراء من النصوص لتسهيل العلم على الناس، فيأتي التقسيم. وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلامه. قال رحم الله: زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو محرم وما هو مكروه. يبقى إذن درجات الحكم الشرعي هذه الخمس لم تكن معهودة عند الصحابة. هو مش محتاج يقول لك درجة الفعل ده إيه، فرض ولا سنة. لماذا؟ لأن الصحابة يكفيهم فعل النبي، فعل ما فعل، طرف ما طرف، مش محتاج بقى درجة الفعل ده إيه. ودي القضية اللي بتميز هذا الجيل عنا، وكما يقول القائل الفارق بينهم وبيننا أنهم كانوا يفعلون لأنها سنة ونحن نترك لأنها سنة. ده معنى دقيق أوي، هم يفعلون لأنها سنة، إحنا نترك لأنها سنة. فلان بيصلي ويجري، يا فلان كل الأذكار سنة، يا فلان ركعتين سنة بعدية سنة سنة، وهكذا نترك لأنها سنة. طب اتوضأ قبل النوم سنة، فأصبحنا نترك لأنها سنة. الصحابة يفعلون لأنها سنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي الطريق كده في السفر، فيمر على مكان فيأمر دبته أن تدور في هذا المكان وينزل من على ظهرها، يقف فيبتسم ثم يركب ثم ينصرف. لاحظ أصحابه أنه كلما مر بهذا المكان يفعل هذا الفعل، فتعجبوا وسألوه، إنهم كانوا يسألون أهل العلم، فقال لهم كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فابتسم النبي ثم ركب النبي وانصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. يفعلون لأنها سنة خلاص، ما يسألش بقى يعني دي وحي وتشريع ولا جبلة وطبع ولا إيه بالضبط. فعل نفعل، ترك نترك. عمر الفاروق يقف أمام الحجر الأسود، وهذه العقيدة يا إخوة، هذه العقيدة، دي العقيدة، ده من منهج تلبس العقيدة. عمر يقف أمام الحجر الأسود فيخاطب الحجر ويقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. فيقبل ويقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يفعلون لأنها سنة ونحن نترك لأنها سنة. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات جملة عجيبة لا تخرج إلا من الراسخين في العلم، قال المندوب سياج الفريضة. مرة ثانية، المندوب سياج الفريضة. إيه معنى الكلام؟ المندوب يعني السنة، أبسطها إيش؟ سياج يعني سور، يعني الجدار ده اسمه سياج، يحفظ المكان. ما يكون عندك مثلا حديقة أو بستان بتعمل له سور، جدار محيط عشان يحفظه، فمش أي حد يفسد فيه، فدي بتحفظه. السور ده سياج إيه؟ الفريضة، يعني السور اللي يحمي الفريضة. نضرب مثالا يتضح به المقام. في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ شكري بيأذن للمغرب الساعة 4:15 مثلا، ماشي، وبعد الأذان بيقيم الصلاة بعد 10 دقائق مثلا، يبقى 4:15 الأذان، 4:25 الإقامة، ماشي. حضرتك اسمك ايه؟ الأخ عصام. الأخ عصام الله يحفظه ويبارك فيه حريص جدا على السنة، فيقول إيه؟ أنا هخرج من البيت الساعة 4. ليه؟ لأنني أريد أن أدرك سنة الترديد خلف المؤذن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤذن والمنادي قولوا مثلما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد صلى الله عليه وسلم. فبيأتي الأخ عصام مبكرا جاي متوضئ، يدخل المسجد بيصلي تحية المسجد، ينتظر المؤذن يؤذن علشان يردد خلف المؤذن، وبعد ما يخلص الأذان يقوم يترقع لقول النبي بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. بالله عليك، هل هتفوت الأخ عصام تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ أبداً أبداً. لذا لا تعجب عندما تقرأ من أخبار السلف أحدهم يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 سنة، منذ 40 سنة، الخمس صلوات ما فاتتهوش تكبيرة الإحرام. ليه؟ لحفاظهم على المندوب، الحفظ على السنة، فأصبحت السنة سياجا يحفظ الفرد. أخويا اسمه إيه؟ أبو ريان. أبو ريان زي حالي كده، ماشي أبو ريان زي أنا. بيقول الشيخ إبراهيم بيأذن الساعة 4:15، بيقيم بعد 10 دقائق، هنزل أنا الساعة 24 دقيقة، ده المسجد دقيقتين هوصل قبل الإقامة مثلا. طيب على ما أتوضى وبنزل يجيني تليفون هاتف، السلام عليكم، عنده فتوى، عنده مشكلة، اقعد معاه انا فاجئتين ثلاثة، وانا معدي في الطريق قابلني فلان وعلان وفلان وعلان، جيت المسجد لقيت الشيخ ابو ابراهيم بيسلم من الفريضة، وراحت علي الجماعة الأولى. وإن كنت صاحب أجي بعد تكبيرة الإحرام أو أجي بعد الركعة الأولى، أجي مسبوق. إيه اللي حصل؟ تفريط في المندوب ضيع علي إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فهمنا السنة؟ يبقى هم كانوا يفعلون الفعل لأنه سنة، إحنا بدأنا نترك لأنها سنة، ودي قضية خطيرة قوي في المنهج. يبقى لابد أن نضبط النفس على تعظيم السنة. الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يقول ما أخذت العلم عن أيوب إلا عندما رأيت إذا ذكر رسول الله أمشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يديه. أيوب استخدياني شيخ الإمام مالك، إمتى مالك طلب عليه العلم؟ عندما رأى تعظيمه للسنة. لذلك يقول ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى، يقول كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته وعبادته. يشوفوا السمت فيه سنة ولا ما فيش سنة؟ فيه السنة. نشوف العبادة، عابد يحرص على المندوبات والسنن ولا فيأخذون العلم. ضوابط، ضوابط هامة يا إخوة في هذا المقام. يبقى دي قضية لابد أن نفطن لها. فمن أراد أن يحقق العلو فلا بد أن يكون معظما للسنة، لأن السنة حياة وحسن نجاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى السنة إيه؟ حياة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى الصحابة ما كانوش محتاجين يعرفوا ده فرض ولا سنة، لأنهم يعظمون السنة. طب إمتى العلماء بدأوا يقسموا الحكم الشرعي؟ لما كثر بينهم الجدال وظهرت الايه؟ البدع. فبدأ العلماء عن طريق الاستقراء لنصوص القرآن والسنة يقسمون لتسهيل العلم. يبقى لما يقسمون التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ده اسمه استقراء من النصوص لتسهيل العلم وتيسير العلم وتقريب العلم. ودائما أبدا يلجأ العلماء إلى هذا النوع عندما يصير الواضح غامضا. يعني الصحابة كانوا علماء لغة، أصحاب فهم، فمش محتاجين التقسيمات دي كلها. لما دخلت العجمة على الألسن وضاعت السنن انتشرت البدع، فكان لابد من ضبط، كان لابد من تقسيم وسبر للنصوص علشان نقرب العلم. يبقى من أنكر عليك تقسيم التوحيد بين له أن الدليل الاستقراء، وأن دليل الاستقراء دليل شرعي من الكتاب ومن السنة. بالضبط كقضية تعريف أهل السنة للإيمان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. جابوا من الكلام ده من النصوص، واضح؟ لأن القول ينقسم إلى قسمين، قول قلب وقول لسان، والعمل ينقسم إلى ثلاثة: عمل قلب، عمل لسان، عمل جوارح. طب جابوا من التقسيم ده من الكتاب ومن السنة. في الكتاب وفي السنة تجد التقسيمات دي كلها موجودة. فمثلا تسمع حديث النبي في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما هو التقسيم اهو. وفين في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا ما آتانا الرسول. فقال لك الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول، أدي القول اهو، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي عمله، عمل جواب، والحياء شعبة من الإيمان، عمل قلب. الحياء عمل قلب. فلما يجي العلماء يقسمون في تعريف الإيمان يقولون الإيمان قول وعمل، والقول ينقسم إلى قسمين: قول قلب وقول لسان. فقول القلب إقرار القلب بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقرار. قول اللسان أن ينطق اللسان بهذه الكلمة العظيمة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى هذا قول اللسان. نجل العمل، عمل قلب، عمل لسان، عمل جوارح. عمل القلب الحياة من أعمال القلب، الإخلاص من أعمال القلب، التوكل على الله من أعمال القلب، المحبة من أعمال القلب، الخشية من أعمال القلب، الخوف من أعمال القلب، الإنابة من أعمال القلب، الرجاء من أعمال القلب. ولذلك أفرد المصنفون تصانيف في أعمال القلوب، أعمال القلوب، وصحة أعمال القلوب من ثمرتها صحة أعمال الجوارح، لأنها الأصل. فالأصل إن صح صح كل فرع، وإن فسد الأصل فسد كل فرع. فده عمل القلب. ومن ضمن الكتب الطيبة في هذا الباب كتاب للشيخ المنجد حفظه الله بعنوان أعمال القلوب، في فوائد جنة يا حبذا أن تحصل هذا الكتاب. طب إيه أعمال اللسان؟ ذكر الله من أعمال اللسان، الدعوة إلى الله من أعمال اللسان، أمر بمعروف نهي عن منكر من أعمال اللسان، الاستغفار من أعمال اللسان، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، كل ده من أعمال اللسان، إصلاح ذات البين من أعمال اللسان، الكلمة الطيبة من أعمال اللسان، أعمال الجوارح، صلاة، حج، عمرة، العبادات، إماطة الأذى عن طريق الناس، إصلاح، أن تجهد نفسك في قضاء حوائج المسلمين وتمشي في قضاء حوائج المسلمين، هذا كله من أعمال الجوارح. فإذا يأتون بي بهذا التقسيم استقراء من النصوص، لا بهوى ولا برأي ولكن بنص. ولذلك هو من أهم ميزة أهل السنة أنهم يكثرون من النصوص في مواعظهم، في تصانيفهم، في خطبهم. إن تكلموا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لسه بقول للشيخ شكري دايما كده استخبى خلف النص، خليك ورا النص. قال الله مش ممكن يمسك عليك أحد لمسك، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال عمر، قال الصديق، قال عثمان، قال علي، قال بلال رضي الله عن الجميع. فخليك خلف النص، ده منهج. يكثرون من النصوص الشرعية لأن ديننا دين دليل، ديننا دين دليل. ما دليلك على قوله قال الله كذا، قال النبي كذا، قال الصحابة كذا؟ ولذلك العصمة من أي زلل أن ترد الأمر إلى الأصول الثلاثة التي لا يأتيها خلل أو نقص: الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث إجماع المسلمين. عندنا أصول ثلاثة لا يتطرق إليها أي نقص أو أي خلل. القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإجماع قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى اجتماع الأمة رحمة. فلما يجي لك مسألة فيها إجماع يبقى أي نزاع رد الأمر للأصول الثلاثة. الخلل من أين يأتي؟ عندما نأخذ من السفل ولا نأخذ من علو. لما نترك الأصول ونقول قال فلان وقال علان وقال الشيخ فلان، لا، نقول قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي. ده المنهج. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. إذا هذه أدلة التقسيمات تقسيم ناشئ عن استقراء، عن تتبع للنصوص، فنلحق حكما كليا لعدة أجزاء تندرج تحت هذا الحكم الكلي، وده اسمه دليل الاستقراء. طبعا دليل الاستقراء ينقسم إلى قسمين، وده في تفصيل ليس هذا مقامه، ولكن أنا أود فقط أن أبين لك لما حد يسألك إيه الدليل، دليلنا الاستقراء على تقسيم التوحيد، لأن هناك من ينكرون بجهل وبعدم علم، لكنها العصبية، وده أمر جلل. المسلم ينأى بنفسه عن هذا كله. لأن من أسباب تمزق الأمة العصبية للرجال أو البلدان أو الأماكن أو المذاهب. فنحن لا نتعصب إلا للمنهج، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلان شيخنا وعلى عيننا وراسنا، مدام على السنة ودام يتبع المنهج، هيخالف المنهج ندعو الله أن يرده إلى المنهج ونصوب خطأه ونبين بالدليل، وإن كان من أهل الحق الحرسين عليه نحفظ خطره ونعرف منزلته، ولا يمنعنا هذا من تصويب الخطأ. كما قال ابن القيم عندما اختلف مع بعض مشايخه: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. شيخنا شوف تقد له منزلة، لكن في دي لا، دي أخطأ، الصواب كذا والدليل كذا، كما يصف بعض أهل العلم صاحب المنهج زي الأوتوبان عندكم في ألمانيا. هنا عارفين الأوتوبان طريق طويل ده معتدل على طالع على طول، الطريق الأوتوبان ده بتاعكم على جانباته مخارج أو سفارت صح؟ واللي يغلط غلطة ويدخل أو سفارت غلط إيه اللي بيحصل له؟ يتعب أول ويلف ويدور عشان يرجع تاني صح؟ ومضيع الطريق. فطريق أهل السنة كده طريق معتدل كلنا ماشيين عليه. على الطريق ده شيخنا الشيخ شكري ماشي، احنا ماشيين ورا منه على الطريق. شيخنا الشيخ سيد احنا ماشيين ورا على الطريق. فجأة الشيخ سيد انحرف ونزل مخرج غلط، نمشي وراه ونضيع الطريق ولا نعمل ايه؟ نكمل احنا على الطريق، نكمل وندعي له ان ربنا يرد الينا سالما. ولو معانا الهاتف نتصل بيه: شيخنا انت نزلت في طريق خطا صح؟ ده الصواب كذا. طب نقول لك عشان ترجع لنا خد يمين رشت وبعدين لينكس وبعدين هتلاقي مش عارف ايه عشان توصل لنا تاني. يعني نفوش نتواصل معه بالنص حتى يعود الى الطريق. رجع للطريق ورا منا، احنا وراك، ده للاصل فيه اتباع الحق وله زله. اما المبتدع في حاجه الصوت مال ابعده البطاريه. طب شوف كده البطارية يا شيخ شكري ولا شغال؟ أقرب أنا من ده ها؟ طيب طيب. فالأصل فيه الحق، للأصل فيه الحق انزل. نعم طيب هذه خير إن شاء الله. أطفي هذا. طيب طيب بارك الله جزاكم الله خير. فنضع الضابط يا إخوة العالم اللي الأصل فيه الحق ويدعو للتوحيد ويعلم الناس السنة ويحرص على تعليم الناس الخير، ولكن زل، واضح عنده زلة، ولا بد أن تكون له زلة. لماذا؟ لأن الكمال المحض لا يكون إلا لله. الكمال المحض لا يكون إلا لله، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، وكل من جاء بعد الأنبياء بشر يصيبون ويخطئون. فإن كان الأصل فيه الحق ومن أهل الحق وزال، نقول لك أهل السنة أهل عدل وأهل إنصاف. نفرق هنا بين الخطأ والمخطئ. الخطأ خطأ لأن الصواب لا يتعدد. احفظ ده كويس، الصواب واحد لا يتعدد، الخطأ خطأ. تبين خطأه؟ نعم. بالدليل؟ نعم. نصوب الخطأ بالدليل. فإن أخطأ في ملأ نصوب في ملأ، حرصا على الدين وعلى المنهج، ما حفظنا لقدره لمن قال الحق. وكما يقول القائل: فتواه خالفت تقواه، فتواه خالفت تقواه. رجل تقي حول المنهج، لكن الفتوى دي لا، زلف دي، أخطأ في دي، والصواب كذا. كما قال ابن القيم رحمه الله: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ده في أهل الحق. في صنف ثاني من الدعاة، دعاة الضلال، دعاة البدع، أهل البدع والمخالفة. هؤلاء بنقسمهم قسمين يا إخوة: مبتدع لا يدعو للبدعة، يعني بدعته خاصة في نفسه ولا يدعو الناس إليها، مبتدع ويدعو لبدعته. من عندك قسمين أهو، في واحد مبتدع لكن بدعته إيه؟ خاصة بنفسه ولا يدعو الناس لها، ده الحكم عندنا. مبتدع يدعو للبدعة. الأول ينصح ويستر، ينصح ويستر. شكري عنده بدعة مثلا ولا يدعو الناس ليها، بعيد، حاجة خاصة بنفسه، أخذه كده من إيديه، السلام عليكم، أخذه. هذه ليست من السنة، بارك الله فيك. الصواب كذا والدليل كذا، نصحته؟ نعم. واستره، ما شنعش، ما افضحش، لأنه غير مجاهد ببدعته ولا يدعو الناس إليها. الأصل في نصيحته والحرص على هدايته. طب أدي باب. لا، ده الثاني مبتدع ويدعو للبدعة، ينصح فإن أبى يجرح، يجرح حرصا على الدين. وفي التجريح يكون التجريح عند حد بدعته، ولا نجور ولا نظلم، فلا نخوضن في عرض ولا نلعن ولا نسب أهله وولده وزوجه، اسلمنا دين عدل، فنشتد عليه من أجل البدعة، ونحذر الناس من أخذ العلم عنه حتى لا يكون الضلال، مع إثبات حق الإسلام له. لا نجور ولا نظلم. طبعا لو طبقنا هذه القواعد على واقع الأمة نجد خللا كبيرا. اللي يسد ويلعن، واللي يكفر، واللي يبدع بلا دليل وبلا بينة وبلا إقامة حجة وبلا مناصحة وسباب وشتائم وقذف، يندى لها الجليل والله. تسمع أقوال يا إخوة من شباب حدثاء أسنان وفي علماء سنة، مش مثلا في أهل بدعة، ودي قضية خطيرة قوي. فالعدل، العدل في هذا الباب. ولذا أقول يا إخوة، هذا الباب لا يتكلم فيه إلا الراسخون في العلم، أصحاب الورع والتقوى والديانة، لأنهم عندما يتكلمون في أحد يتكلمون بعدل حفاظا على المنهج. إنما حدثاء الأسنان كم أساءوا للأكابر، ودي قضية لابد أن يفطن لها. هذا منهج نتعلمه من كتاب ربنا، من هدي نبينا، ومن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا بخصوص التقسيمات والتفريعات اللي بيكون لها دليل من الاستقراء. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآيات جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. الآية اللي بتقولها الآن جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. الآية من سورة مريم رقم 65. اسمع: رب السماوات والأرض وما بينهما. أدي الربوبية. رب يعني خالق، مالك، مدبر. أدي الربوبية، فاعبده. أدي الألوهية، العباد، إن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فاعبده واصطبر لعبادته. وبعدين: هل تعلم له سمية، هل يشبهه في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله أحد من خلقه؟ الإجابة لا. ده سؤال استنكار. فالآية جمعت شكري أنواع التوحيد الثلاثة. قال: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي، آية الأسماء والصفات، آية الإثبات والنفي في الأسماء والصفات، آية عظيمة لابد أن نقف أمامها وقفات. ولنا مقال على الفيسبوك في موقعنا يدور حول آية الكرسي والإثبات والنفي في صفات الله، ممكن ترجع تقرأ بالتفصيل في هذا الباب لأنه من الأهمية لمكان. هذه الآية العظيمة توضح لنا أسماء ربنا وصفات خالقنا جل جلاله. الله لا إله إلا هو المعبود الحق سبحانه، الحي له الحياة الكاملة، وما من حياة في خلقه إلا وهي آخر من حياته الكاملة جل في علاه. القيوم القائم على شؤون خلقه المدبر لهم، الغني عنهم جل جلاله، قائم بذاته مقيم لغيره جل جلاله. لا تخون سنة، السنة مقدمة النوم، اللي انت تبقى مثلا من الإرهاق ومن التعب روح رقبتك كده نزل على صدرك تخطف، يقول لك خطف، ده اسمه النعاس. السنة يخبط كده روح صاحي تاني، ماشي كده، هذه السنة نتيجة تعب، لأنك عاجز، لأنك ضعيف فتأخذك السنة. النوم معروف، فربنا منزه عن ذلك كله جل جلاله. وهذه النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي يتضمن إثبات الكمال، أي له كمال الحياة جل في علاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة طلب الخير من الغير إلى الغير، واللي بينام يصحى. ما لسه بدأنا. الشفاعات طلب الخير من الغير للغير، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة ولها شروط وضوابط. الشرط الأول: الإذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى الشرط يأذن سبحانه، فلا شفاعة لشفيع أو شافع إلا بإذن الله. يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع فيه. الرضا عن المشبوع فيه، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. لذلك لا شفاعة في كافر، لا شفاعة في كافر. ولذلك عندما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب خدم الإسلام وخدم الدعوة وكان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن رسول الله، ونام على فراش الموت وجلس بجواره رسول الله يقول: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. أبو جهل في نفس المجلس قال لأبي طالب: دين الآباء والأجداد. فقال: هو على دين الآباء والأجداد. ومات، مات على الشرك، مات على الكفر. حزن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنزل القرآن مسليا مبينا المنهج: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يا عم الشيخ، ما في آية أخرى في خاتمة الشورى يقول الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. فكيف نوفق بين الإثبات والنفي في هذا الباب؟ نقول: لو قرأت الآية بتدبر ما سألت، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، ده النوع الأول. النوع الثاني هداية تعاون وتوفيق. النوع الأول ثابت للنبي وثابت للقرآن وثابت للعلماء من بعد النبي وللدعاء وطلاب العلم وثابت لآيات الكون من حولنا، دي اسمها هداية البيان، ودي اللي قال فيها الله للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني توضح لهم الطريق، تبين لهم الطريق، دي ثابتة لك. إنما النوع الثاني هداية العون والتوفيق لا تكون إلا لله، ودي اللي قال فيها: ليس عليك هداه، أي هداية العون ليست لك، هداية التوفيق ليست لك. أنت توضح الطريق، أنت تبين الحق وتحذر من الباطل، توضح الخير وتحذر من الشر، لكن أن يستجيب لك المنصور ويسير على الطريق ليست لك، هي لله الواحد. ولذلك من خلال الآيات يا إخوة، عشان بعض الدعاء أحيانا ينفعل، الوقت دخل دقيقتين، بعض الدعاء وتربية للدعاء يدعو الناس ولو ما استجابوش يغضب. لا، ليس من مهمة الداعي إلى الله أن يشترط قبول المنصوح للنصيحة. أنا علي البلاغ فقط، أنا أوضح فقط، أنا أحرص عليك فقط، لكنك لم تستجب، هذا شأنك، هذا حالك، فما علي إلا أن أبلغ وأوضح. إذن إخوة الإيمان والإسلام، في الشفاعة كما ذكرت لكم هناك إذن من الله للشافع رضا عن المشفوع، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. لذلك لما قال العباس وأختم، قال للنبي: يا رسول الله عمك وقف بجوار دعوتك فماذا صنعت له؟ قال: سألت ربي فيه فهو في ضحضاح من النار، أي مخلد، ولكن العذاب فين؟ عند قدميه، فهو في ضحضاح من النار. وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، لأنه لا شفاعة في إخراج كافر، لكن تخفيف وده دليل على أن الكافر إن خدم الإسلام، اسمع معي، وفعل أفعال بر وخير في الدنيا ومات على الكفر، مخلد في النار، لكن النار دركات، بعضها أشد من بعض، فعمله الطيب في الدنيا يرفعه درك في النار ويخفف عنه من ويلاتها، ولكن كلها عذاب، لكنها إيش؟ دركات. ومن نفهم حديث النبي لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم. يعني اوعى تظلم كافرا ولا معاهدا ولا ذميا، لأن هناك قصاص لهم يفيدهم في التخفيف من دركاتها، وربما يعيق دخولك أنت إلى الجنة. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.